أخي والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله عز وجل أنه هيأ لنا هذا اللقاء الكريم في هذه الليلة. أسأل الله أن يجعلها ليلة خير وود وبركة يا رب العالمين. وها قد سرنا على مرمى أيام معدودات من شهر رجب، حيث يسن الصيام ويعود الجزء من العام الأكبر، الجزء الأكبر من العام الذي هو جزء الفضائل، رجب وبعده شعبان وبعده رمضان وبعده أشهر الحج والأشهر الحرم، وبعده يوم شهر فيه يوم عرفات، وبعده شهر الله المحرم، ثم يعود الجزء العادي من العام مرة أخرى بادئا بشهر صفر. فنسأل الله ألا تمر علينا الأيام متشابهات، وإنما أن نعرف الفارق بين مواعيد مع الله عز وجل وبين أيام أخرى، فنعرف كيف نعامل ربنا عز وجل. هكذا قلب الإنسان إذا طهر، قلب الإنسان إذا عرف كيف يكون قلبا حيا يتحرك مع الحوادث وليس قلبا ميتا، الأوقات عنده كما هي والمواعيد كما هي، وإنما قلب حي يعرف كيف يتفاعل مع المعاني. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن نستعد، وأن تعدوا أبناءكم، وأن تعدوا أهلكم، وأن تعدوا بيوتكم، وأن تعدوا حتى الجيران، وأن يكون الحديث في إقبالة هذا الجزء من العام حديث يجعل القلوب ترق وتتوجه إلى ربها عز وجل. وأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أحمد الله أنه نجى مصر من أحداث يوم الجمعة الذي كان أول أمس، لأنه في الحقيقة المسألة، وبرغم أنه ربما تعلمون أنني قلت إنه أن القدرة على الحشد والاحتشاد هي الشيء اللي مرهون بنجاح الأحداث من فشلها. يعني نجاح الثورة في تحقيق أهدافها، ونجاحها في تحقيق مكتسبات، ونجاحها في إحداث حراك للأمام بالظروف اللي حصلت دي وبالظروف التكوين العجيبة التي حدثت، أصبح مرهونا بقدرة الناس على الاحتشاد حراسة لمن أو إزاء أو في مواجهة من يريد أن يلتف على حركتهم. ولكن إحنا مش عايزين نضحك الناس علينا، يعني إحنا ما ينفعش الحقيقة نضحك الناس علينا. يعني لو أنكم تتصورون أن هناك مثلا 1,000,000 ينزلوا ميدان التحرير، يبقى دي اسمها مليونية ويفرحوا بإنها مليونية، بينما 1,000,000 مش على رأي واحد، دول على 10 آراء مثلا، يبقى دي مش مليونية. يبقى اللي قاعد يراقب هيفطس على روحه من الضحك في الأوضة اللي هو قاعد فيها، يقول أنا نزل 1,000,000، لكن 1,000,000 حركة بسيطة هيخبطوا في بعض، حركة بسيطة هيقف قصاد بعض. عشان كده إحنا لا يصح أبدا أن ننظر إلى الأمور هذه النظرة الساذجة. الحقيقة أن القائمين على مسألة التحريك الجماهيري في الثورة سيكون حسابهم أو تقييمهم في محكمة التاريخ عسيرا جدا، لأنه الموضوع ده مش لعبة، ده احنا بنقطع بنمزق ناس هم رأس المال الوحيد. يقولوا فلان نزل وفلان ما نزلش واللي نزلوا لهم آراء كذا ولهم آراء كذا. الحقيقة مش ده المظبوط. ومن عجيب الأمر انه انا برغم زي ما بكرر ان انا يعني احد القلائل موجودين طبعا، لكن احد القلائل الذين كانوا ولا يزالون يرون ان دوام الاحتشاد في ايام الجمع ضرورة، ضرورة حياة، وانه من غيرها في ضياع. انما كمان انا لا اقصد ان احنا نحشد الناس اللي هيختلفوا مع بعض وهيتخانقوا مع بعض، لازم يحصل نوع من التحضير لوحدة القضية. لما اجي انا اشوف المناقشات التي دارت، الحقيقة ان انا يعني حقيقة يعني فعلا احزن حزنا شديدا لدرجة التقدم والتخلف الثقافي في عقولنا. ازاي بقى؟ دلوقتي الناس عايزين يعملوا انتخابات برلمانية او يعملوا الدستور، ايه فيهم اللي يتعمل الاول؟ دي المناقشة الاساسية المطروحة. والشيء اللي متفق عليه الطرفين انه لازم يتعمل الدستور الجديد. كل الخلاف هو حوالين حاجة بسيطة جدا، نعمل الدستور الجديد الاول في ظل حكم العسكر، في ظل حكم عسكري، في ظل حكم لا يدين للشعب بالاختيار، في ظل حكم الشعب لا يستطيع ان يوجه اليه استجواب واحد. يعني افرض حصل خطأ، فين النائب اللي يوجه استجواب؟ مفيش. افرض حصلت سرقة، فين واحد يقدم لهم طلب احاطة؟ فين واحد يقدم لهم سؤال؟ مفيش برلمان. فانا عندي مسألة انه بيقول لي احنا عايزين نعمل الدستور، والطرفين بيقولوا هنعمل الدستور مثلا من شهر اكتوبر، مثلا يعني مثلا من شهر اكتوبر لشهر ابريل، الاثنين متفقين على كده. انما الخلاف هو من اكتوبر لابريل والدستور بيتعمل. يبقى اللي موجودين في الحكم وفي السلطة وفي السيطرة من النوع اللي محدش ينفع يحاسبهم ابدا ولا يقدم لهم استجواب ولا طلب احاطة ولا يعرف اصلا اذا كانوا حرامية ولا مش حرامية، ولا في جهاز محاسبات يقدم تقريره الى مجلس الشعب، ولا 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 خالص كده ابدا. ويبقى الشعب مجرد ما قدموش غير ان هو ينزل الشارع كأننا فاضيين، ينزلوا التحرير كل اسبوع، البلد متعطلة، احنا معطلين دنيا بلد. فاخلي السلاح الوحيد في يد الشعب انه ينزل ميدان التحرير اذا اكتشف، اذا عرف يكتشف، ولا اخلي هذه الفترة في ظل سلطة تدين للشعب منتخبة من الشعب، حتى لو كانت مش 100% ولا 90% ولا 80% اللي هي الحاجة المثالية. طب ما شيء طبيعي، انا وانا ببدأ لازم البداية يبقى فيها شوية عيوب وبعدين تتصلح لغاية ما اوصل للحالة الممتازة. ما اقدرش اشترط انه الحالة الممتازة تبدأ من لحظة الصفر، وإلا انا اكون واهم. ولذلك انا باجي اقارن، هل يا ترى المشير محمد حسين طنطاوي اللي بقاله 20 سنة وزير الدفاع في الحكم اللي كان قائم في عصر حسني مبارك، والمجلس العسكري، الناس المحترمين الممتازين اللي ما حصلوش اللي كل حاجة، ما يعني مش عايزين نتكلم في النقطة دي دلوقتي، هل دول اللي هم يستمروا في السلطة، ولا توجد سلطة تدين للناس بأنهم مختاروهم ويخافوا لأحسن الناس دول ما يختاروهمش تاني، ولو فيهم عيوب يفضلوا حذرين من الشعب برغم العيوب اللي موجودة فيهم بس حذرين من الشعب، ولو مش وحش المرة الجاية الشعب يقدر يشيلهم، والمرة الجاية المرة دي قصيرة لان هم حاطين رئيس الجمهورية مدته 4 سنوات بس، ومجلس الشعب 5 سنوات زي ما هو. هي دي المفضلة. اي حد بيقول انه تستمر انه يتعمل الدستور ويستمر حكم العسكر وفي ظل الحكم العسكري لم يقرأ احداث ثورة 52. ثورة 23 يوليو 52 فضلت تتفاعل من 23 يوليو 52 لمدة سنتين وشوية لحد 54 على أواخرها كده تقريبا. السنتين وشوية دول حصل فيهم نفس المناقشات اللي موجودة دلوقتي، بقى يطلع ناس يقولوا لا احنا نؤيد المجلس العسكري واستمرار العسكر، وناس يقولوا لا عايزين ديمقراطية، فناس يطلعوا يعملوا إضراب علشان مش عايزين ديمقراطية ولا أحزاب، وناس يقولوا الأحزاب القديمة ما ينفعش ترجع تاني، ده دي التي أفسدت. وناس يقولوا يا جماعة اعملوا دستور وحياة برلمانية هتندموا، وناس الفترة دي فترة الخضخضة في الناس لحد ما عرفوا يخلصوا على كل شيء غطسنا بسببها 60 سنة. 60 سنة لا في انتخابات حرة، ولا في حد يرفع يقدر يرفع دماغه كويس، ولا يرفع صوته مظبوط، ولا في إمكانية إصدار صحف، ولا في إمكانية إصدار إلا بالصورة الألعوبية والأحابيلية اللي كانت موجودة. من عجيب الأمر الناجي بعد 60 سنة كرر نفس الكلام. طب ما تقرأ، اقروا الكلام اللي كان موجود. ما أحسن حاجة على فكرة، في حاجة حلوة قوي اسمها القراية. اقرأ اقرأ، وما تقراش مثلا خصوم ثورة 23 يوليو، اقرأ اللي عملوها. مش في حاجة كان اسمها ساعتها مجلس قيادة الثورة، كان في شوية كده ناس كتبوا، مثلا أنور السادات كتب قصة الثورة وكتب البحث عن الذات. مثلا عندك بغدادي، عبد اللطيف بغدادي كتب مجلدين مذكرات بغدادي. مثلا عندك خالد محي الدين كتب والآن أتكلم. مثلا عندك يعني الناس دي كتبت، كتبت ذكرياتها، غير اللي كتب واحد زي انا ذكرت الكلام ده قبل كده، زي مثلا احد الضباط كتب ثوار الصامتون يتكلمون شغلانه كده. لما تقرا هتلاقي نفس الحكايه، سابوا الناس يتكلموا وياخدوا ويدوا والاراء تتعدد، وفي الاخر لم يبقى احد. يعني ايه لم يبقى احد؟ يعني رئيس الجمهوريه اتشال وترمى في المرج مع القطط 16 سنه، ومجلس قيادة الثورة كله تحل ومشي وما بقى لهمش أي سلطات، واللي يفضل في الحكومة يبقى بتفضل من الرئاسة، وحتى الناس وانتهى لدرجة ان اتقفلت أصدر المجلس ساعتها مجلس قيادة الثورة قرار سنة 57 بقفل بعض الدوائر، انه لا يجوز ان يترشح فيها احد اصلا، لقفلها على العسكر، ان يبقى في ضابط هيترشح فيها فما حدش تاني يدخل، وتبقى ما هو رسمي لا تزوير ولا حاجه، ما فيش يعني ما فيش. احنا اذا اليوم الحقيقه الفكره ان اللي بيتكلم ومتصور ان الدنيا هتفضل زي ما هي لغايه ما تخلص المناقشه الدستوريه في 6 اشهر ويطلع دستور رائع جدا ما حصلش طبقا لوجهه نظره وتمام، ساعتها نعمل الاستفتاء ونعرف نجري الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه في ظل نفس الحالة الحلوة اللي احنا موجودين فيها. لا يا أستاذ، الزمن آلة حية في في تدافع وفي تضاغط من قوى كثيرة على الزمن وعلى تطور الحراك. والمهم بقى، ولو سمحتوا انتبهوا لهذا، ان أمريكا، أمريكا دي مين دي أمريكا؟ سمعتوا عن أمريكا؟ دي قوة عظمى عظمى، قطب أوحد. وطبعا أنا أعلم أن لو أنزلها منزلتها عقائديا ده تعبير دقيق، الله عز وجل فوق الخلق جميعا قدرة وهيمنة، إنما أنا بكلمك الآن بالمقاييس البشرية اللي بيتكلموا بيها. قطب أوحد وقوة عظمى وقوة عالمية ومديرة للعولمة الآسرة والقسرية والإلزامية. أمريكا دي يا جماعة لما حصلت الثورة المصرية وما راحتش روحت قالت يا خبر يا عيني، ده احنا انهزمنا يا رجالة، والشعب المصري انتصر، والنظام اللي موجود في مصر سقط، وخلاص بقى أمرنا لله. لا، هيبقى عندها بدل البديل 20 بديل، وبتفكر وقاعدة ليل ونهار تشوف أخبارها. أمريكا دي لما حضرتك تقول لها طب استني أجلنا، أجلوا اعطاء ممثلي الشعب ان هم اللي يحكموا لحد ما نعمل الدستور، مش هتستناك. في الوقت ده هتتغير مليون تغييره، سواء اقتصاديه والمحاصيل اللي ناقصه واللي زايده، والمخزون اللي ينقص واللي يزيد، واللي لازم ندرك هذا، ولازم ندرك ان في ادوات اقتصاديه للتاثير في الاحداث، وفي ادوات اخرى سياسية للتأثير في الأحداث، وأدوات أخرى إعلامية للتأثير في الأحداث هتحصل. من عجيب الأمر ألا نرى هذا، وأن نتصور أن الدنيا تفضل ساكنة كما هي وعلى ما هي عليه. أنا اللي أنا متذكره أنه ما كتب في المذكرات دي مثلا أن جمال عبد الناصر راح دفع رشوة 4000 جنيه أظن للصاوي، محمد الصاوي دي، علشان يقدر يعمل إضراب عمال النقل اللي غير كل شيء. انفجار وعمل ودبر 6 انفجارات وهو رئيس وزراء مصر ساعتها. رئيس وزراء مصر دبرهم في انحاء القاهره عشان يقلب الدنيا، واتقلبت الدنيا وقعد رئيس بعدها 16 سنه هو، مش حاجه بسيطه يعني، مش يعني هو عمل كده وغطس الدنيا 16 سنه انتهى الامر محدش يقدر يتكلم. فانا عايز اقول انه الناس اللي هم انا عايز اقول حسن النيه، لان في ناس يعني حتى من المعروفين الحقيقه يعني دول ائمه التدبير، يعني ائمه يعني هو بيشتغل هو عارف هو بيعمل ايه، يعني هو بيشترك في ايه مفهوم، هو فاهم واحنا عارفينه. انما انا بتكلم عن حسن النيه اللي متصور ان الدنيا هتفضل كده، هو بعد كده اللي هيرجع يكتب زي اللي كتبه بالعشرات دلوقتي اللي بيندموا يقولوا يا خساره احنا ما كناش متصورين كده. ليه؟ لانه جعل سلطه مطلقه هي اللي موجوده بدل سلطه نسبيه تخاف من الشعب، سلطه مطلقه زي ما قلت لك لا تتحاسب ولا حاجه. انا النهارده لما اجي اقول ان بعد هذه الشهور ما عنديش صحف لان قانون الصحافه ما اتغيرش، ما عنديش قانون جامعات اتغير، ما عنديش لوائح طلابيه اتغيرت، ما عنديش قانون احزاب اتغير الا لو اتغير لكن لازم يبقى معاك 1,000,000 جنيه ولا 3/4 مليون جنيه لو تحب تعمل حزب، غير كده الناس المصريين الغلابه ده امشي هش، ما ينفعش تعمل حزب ايه انت مش جاب لجاب، روح اما تبقى معاك 1,000,000 جنيه يبقى تعالى اتكلم، انما اقل من كده مالكش لازمه. احنا الان اصبحنا الحقيقه في لحظه لازم نسميها باسمها، انها اللحظه الفارقه، لحظه فارقه. القطرين وهم طالعين مع بعض طالعين جنب بعض، انما في لحظه فارقه تحويله صغيره تخلي القطر ده رايح يمين وده رايح شمال، ده اقصى اليمين وده اقصى الشمال. احنا الان في هذه اللحظه اذا لم نستطع ان احنا ندرك اللحظه، مفيش حاجه اسمها ثوره تقعد كده ايه ها على مهلها بالنفس الطويل، لا، الثورة هي في حقيقة توجيه دقيق في فترة محددة تصل إلى نتيجة محددة. أنا خايف إنه المسألة تتواصل لهذه الدرجة، درجة ضياع الأمر كله. الأخطر من كده إن لما تيجي مثلا تقول لي والله ده أنا عندي في الانتخابات البرلمانية مثلا على سبيل المثال، أولا في أحزاب كثيرة نشأت زي ما أنتم عارفين، والأحزاب الجديدة الكثيرة التي نشأت دي يعني بدأت بتتكلم عن أمور معينة وتروح محافظات وتطلع إعلانات وتعمل مؤتمرات وبدأ شغل يمشي في إطار وبقينا، دي بقى الفكرة المهمة في الموضوع أيضا، إن إحنا بقينا قدام حاجة تضحك. إيه الحاجة اللي تضحك؟ أنا بتكلم بقى دلوقتي إسلاميا، بقينا حاجة تضحك، بقينا قدام مناهج اللي هي مثلا الليبرالية والمش عارف العلمانية اللي حتى لو ما صرحتش اسما والمش عارف مالهم واللي مالهم والديمقراطية واللي واللي واللي، دول بيتكلموا عن مناهجهم بصراحة جدا، وفي قنوات قاعدة للموضوع ده وجرايد قاعدة للموضوع ده، وفي مقابلهم في إسلاميين بدأوا ما يتكلموش بصراحة جدا، بدأ يتكلم بإيه بقى؟ بمحاولة تشبه يعني تشبيه مع لا يعني المنهج الإسلامي أصله شبه ما عرفش إيه علشان إيه، وما فيش مانع نقول إيه، وإنه لو اعتبرناها دولة قانون يبقى كذا ولو ديمقراطية يبقى كذا، بيقولوا كلام صح. لكن بقت المسألة اللي تضحك إن المناهج الأولانية دي اللي قلت لكم عليها بتتكلم بصراحة قوي، والمناهج الإسلامية بتتكلم مش بصراحة خالص. ليه؟ لأن الهجمة شديدة والموجة عالية وفظيعة، والناس دول بيتكلموا معهم قنوات كتيرة، والناس دول بيتكلموا ما معهمش أبواق تواصل، مفيش ولا جورنال حتى. يعني في مواجهة الصحف اليومية اللي بتطلع زي مثلا كذا وكذا 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 دي، مفيش صحيفة يومية ولا أسبوعية ولا شهرية حتى تقدر تعتمد عليها في الزودة عن الفكر الإسلامي. فنتيجة الموجة العالية قوي ونتيجة الهجمة العالية بقى دول بيتكلموا كلام صريح يروج لمنهجهم، ودول بيتكلموا كلام لا يبلغ حد الصراحة فمنهجهم بيضمر. وتعرفوا احنا بقالنا قد ايه في الحكاية دي؟ 4 شهور مناهج مملاة، شوف متملية مملاة من الغرب بتتكلم بصراحة وتحشد حولها وتبلور حواليها، ومناهج نابعة من الشعب ما بتتكلمش بصراحة. طب وده كلام احنا نبقى اقول حد يتصور؟ ولا في جورنال يومي، ولا في محطة تلفزيون كذا، ولا في كذا ولا كذا، مش ممكن مش ممكن. فالنتيجة ان بقت الصورة، بقت الصورة تضحك فعلا. اسمع بقى الاكتر من كده، الاكتر من كده انه في حاجة خيال كده، زي لو سمحتوا اطفي النور ونقعد كده نتخيل شوية. في خيال انه احنا لو قدرنا بس المرة دي ان شاء الله بس خطوة بسيطة كده للامام، فالاربع خمس سنين اللي جايين ان شاء الله نقدر نتواصل مع الناس، وفي الدعوة وفي التربية وفي الاعلام، وفي يحصل كسب، يعني الشعب يرجع يكسب نفسه تاني، يرجع يتفاعل تاني. وانا الحقيقة يعني حزين عن هذا الوقت اللي حصل دلوقتي. ان لو افترضنا ان احنا رشحنا 49% في مجلس الشعب، 49% دول يكسب منهم كام واحد مثلا؟ على سبيل ده مجرد يعني ضرب مثلا، يضرب 30% 35% 40%. يعني هل متصور ان انك لما ترشح العدد ده بينجح كله؟ لا طبعا. فافرض 35% توسطا، بلاش اقول 30 ولا 40، قول 35%. طيب ناس تانيين محترمين وكويسين وكل حاجة رشحوا نفسهم، او انت حتى قلت لهم يا اخي انت راجل كويس رشح نفسك، يا سيدي انت راجل محترم وانت امين وانت شريف رشح نفسك، ينجح منهم كام اذا كان التيار السياسي الكبير زي مثلا الاخوان المسلمين نجح لهم 35% ولا حاجة؟ هينجح للتانيين دول كام؟ 10%؟ مش هيجي. 15%؟ مش هيوصل. انما نفترض انه الناس دي كلها بقوا 45%، فضلا عن ان في بعض الناس، واحنا شفنا ده في تحالفات كثيرة الحقيقة، ان هو بيبقى كويس في الاول لكن بعد كده بريق ما يعرض عليه بيتغير، ولو ما تغيرش هو بيلعبك، هو بيقول لك انت تسمع كلامي عشان افضل انا 3-4% اللي انت محتاجهم عشان تبقى اغلبية، ولو انا سبتك هتنزل من انك اغلبية الى انك اقلية. فيفضل 3% ده مش بس يشتري ويبيع وعايز تمن وكل حاجة، لا ده اكتر من كده، اكتر من كده ان هو عايز ايه؟ انت اللي تسمع كلامه. فتلاقي ال 40-45% كلهم مطلوب يسمعوا الخمسة في المية لو حبوا يفضلوا اغلبي. فلذلك انا بقول اللي هيحصل عملا ان لو انت حصلت على 30-40-45%، ال55 تانيين دول هم دول اللي هيتجمعوا ويتربطوا. ودول بقى انت مش عارف هم جايين منين، يا اما ناس عاديين يا اما ناس ما تسموهم اي حاجة بقى، فلول، احزاب تابعة للغرب، احزاب متوصية، ناس لهم اجندات خاصة زي ما بيقولوا، ما عرفش مالهم ايا ما كان. انما في الاخر انت عندك 55% انت اصلا مساحة سايبها او ما عرفتش توصل لها، مع ان انت مرشح مثلا يجي 60-70-80% من الناس المحترمين، انما ما عرفتش توصل لايه كده. ال 55% دول هم اللي هيتجمعوا الشامي على المغربي بأي طريقة، هيتجمعوا بقى تحت ضغوط برة، تحت ضغوط جوة، تحت مصالح، تحت أي حاجة، ويصبح كل ما في الأمر أن أنت مجرد أقلية كبيرة، معارضة كبيرة، ما أنتش الكتلة الأساسية ولا حاجة، ولن تدخل في حكومة ائتلافية لأن كتلتك الكبيرة لم تتعرض أبدا لفكرة ان الكتل التانية هي اللي ممكن تتجمع. ودي فكرة هتطبق، هيتصرف عليها تمام، هيتصرف عليها كويس قوي، فضلا عن احتمالية ان الاحزاب الوحشة، مش احنا مش بنتكلم عن الاحزاب الحلوة، الاحزاب الوحشة تكون متوصية ومتسلطة بطريقة ما، انا ما نعرفهمش هم هيبقوا مين اللي هيورث الحزب الوطني في 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 عمالته، مين اللي هيورث الحزب الوطني في ممالأته لأعدائنا، مين اللي هيورث الحزب الوطني في خدمته لأغراض، يعني لأغراض العدو اللدود، يعني مش عارفين لسه. فاللي هيحصل عملا ان في الاخر يا بيه هتبقى انت عبارة عن اقلية بس كبيرة، بدل ما كنت مثلا انت من الاخوان مثلا كانوا 88 عضو، لا بقوا 188 عضو، مفيش مشكلة خالص. بقوا 250 عضو برضو مفيش مشكلة، انما لا يزالوا هم الاقلية، هم والناس اللي معاهم. ويبقى الاغلبية في هذه الحالة، تعرف معنى كده لو الاغلبية كده وانت كمان متعهد بعدم ترشيح رئيس، عارف هتكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة انه لا الوزراء معك ولا رئيس الوزراء معك ولا رئيس الجمهورية معك ولا الاغلبية البرلمانية معك ولا في اي حاجة معك. امال مين اللي معك؟ اقلية برلمانية كبيرة بس. طب اقلية برلمانية كبيرة، هفضل اقلية برلمانية كبيرة، طب ما انا امارس كويس، هعمل حاجات محترمة وابقى مثل في التاريخ للممارسة السياسية الهيلة 5 سنين. بس وزارة الداخلية 5 سنين انت مالكش دعوة بيها، ما تعرفش هتعمل ايه. الامن ما تعرفش هيعمل ايه. الاعلام هيلوف هيعمل ايه، الخطة هتبقى شكلها ازاي 5 سنين. ما تعرفش التعليم هيبقى ازاي، قوانين الصحافة هتتعدل ازاي، قوانين الجمعيات هتتعدل ازاي، قوانين الاحزاب هتبقى ازاي، قوانين انت مش عارف، لان انت ما بقيتش انت اللي سايق، مش انت اللي ماسك اي حاجة. اللي ماسك هم 55% اللي انت طواعية سايبهم من اول لحظة بتقول لا انا مش هعمل ده. والعجيبة ان 55% اللي انت سايبهم، انت مش سايبهم ضامنا ان هم مع اتجاهات وطنية ما يعني يعني امينة، لا ده انت سايبهم والسلام. صحيح انت رشحت فيه ايه، ما انا قلت لك بقى انت في 45% بتاعتك دول فيجي 15% اصلا ناس محترمين تانيين غير انت جايبه. مسألة صعبة قوي. بقيت انا لا وزير ولا رئيس وزارة ولا رئيس جمهورية ولا اغلبية برلمانية ولا معايا وزارة الداخلية باعمالها ولا الاعلام باعماله ولا الثقافة باعمالها ولا الصحافة باعمالها ولا حاجة خالص. انا المتكلمنجي اللي قاعد لمدة 5 سنين، هعمل هناقش سياسات هايل واستجوابات هايل، ويقولوا يا سلام على الناس المحترمين ويا سلام على الاسلام السياسي ويسقفوا، لكن الله اعلم ال5 سنين دول يكون حصل فيهم ايه وتنتهي اللعبة كلها، وكل سنة وانتم طيبين وقابلونا في الثورة الجاية ان شاء الله. لازم يبقى في عندنا يا اخواني نوع من انواع التصور ان الوطن ليس لعبة، ليس شيئا يترك لتقاذف السفينة، وخصوصا ان احنا ما دمنا قد اتفقنا ان القوى العالمية ليست مش ممكن تكون راحت نامت، يبقى اذا لا شك ان هناك من رضي ان يخضع لها، وهناك من رضي ان تنفرد القوى العالمية به لوحدها، وعايز الناس تانية كلها خلاص تروح، انا سيبني مني للقوى العالمية، سيبني مني لامريكا. احنا الحقيقة في لحظة اختيار، في حقيقة الامر في لحظة تحديد، في لحظة حسم. وانا عايز اقول لحضراتكم انه في بعض الاحيان يعني انت تحتاج للحسم حتى لا تفلت منك اللحظة، يعني حتى لا تفلت منك اللحظة وتنتهي كلية، تنتهي يعني انت في احتياج لشيء من حسم الامور وحزمها وربطها علشان تحتشد لها المسائل بحيث انها ما تنفرطش. طيب احنا بقى هنا هيقع قدامنا عائق خطير جدا، ان انا عندي الناس اللي مصممين يجيب من الاول، وخلي بالك هو فاهم انه بيجيب من الاول. انا سمعت امبارح واحد والله انا كنت فاكره يعني مهم، بيقول ايه الشعب وافق على 9 مواد وجابوله مش عارف كام و50 مادة زيادة مش في الاستفتاء، يبقى دول زيادة، يبقى ده ما كانش موافقة الشعب ولا حاجة. انا الحقيقة اسفت جدا لما سمعت كده. ليه؟ فعلا الشعب استفتوه على 9 مواد وفعلا جابوله 50 مادة وشوية زيادة. بس المناقشة الخلاف الجديد اللي موجود دلوقتي برضو في 9 مواد اللي هم ما هم اللي الشعب وافق عليهم، مش في 50 مادة. بتجيب سيرة 50 مادة التانيين ليه وهم مش هم دول الموضوع؟ الموضوع في 9 مواد، ان الناس استفتيت بشأن 9 مواد وخدت قرارها. المناقشة اللي بتدور الان على 9 مواد دول نفسهم مش على 50 مادة. فهو بقى علشان يدي نفسه باب انه يقدر يرجع. ما احنا ممكن بقى ايه هم عايزين يقعدوا يتكلموا مش هنخلص كلام، هنفضل نتكلم نتكلم نتكلم، تستفتي وتاخد قرار وانا اتكلم واجيب من الاول، هتاخد احكام وانا اتكلم واجيب من الاول، واتكلم واقول. طب هتخلص امتى؟ ايه الحاجة اللي تخليك تخلص؟ الشيء اللي يخليني اخلص هو ان يمثل الناس، ان نمثل الناس، ان يصير البرلمان ممثلا للناس. فيقول لك بقى ايه، بس اصلا مش هيجي تمثيل حقيقي. اولا خلوا بالكم انه هذا الكلام ينطوي على اتهام الشعب المصري بانه مغفل على طول كده. وخلينا نقول كده، انا بقول ان الشعب المصري لما يتنزل عليه انتخابات دلوقتي ده شعب مغفل هيختار غلط. وانا مش زعلان منكم انكم تقولوا كده، بس خليكم صرحاء، قولوا ايوه هو فعلا شعب مغفل، قول كده. انما انت تضحك على الناس ليه؟ انت بتقول ان الناس هينزل. انا مثلا دخلت انتخابات في دايرة، وسيادتك دخلت قصادي الانتخابات دي في الدايرة، تعالى اكشفني قدام الناس وقول لي ان هذا الرجل من فلول الحزب الوطني، هذا الرجل من عملاء امريكا، هذا الرجل من التيار المتخلف اللي عايز يرجع مصر للوراء، هذا الرجل، وانا اقول اللي عندي. وفي الاخر تعالى اشتغل توعية للشعب، وانا هشتغل توعية للشعب وخلي الناس. انما بقى تيجي في الاخر تقولي لا عارف انا مهما وعيت الشعب الشعب مغفل، لا انا بقى عايز اقولك ان الشعب مش مغفل. وما تتصورش حكاية، لان هو بيقولش الشعب مغفل، هو بيقولها بتعبير تاني. هو بيقول بقى ايه، اصل الوضع ما كانش كفاية والزمن مش كفاية، وبالتالي التمثيل هيبقى مش مظبوط علشان اللي جاهزين بس هم اللي هيدخلوا، واللي مش جاهزين مش هيدخلوا، او هيدخلوا ويكسبوا كده. ومع ذلك انا ذكرت في موضع اخر قلت له، ولما انت وطني قوي كده، ولما انت هايل قوي كده، ولما انت رائع قوي كده، ولما انت يعني نحرير قوي كده، ما سمحتش ليه طول الاربع شهور اللي فاتوا ما ضغطتش ليه علشان يسمحوا بان الاحزاب المجمدة تشتغل، وان الاحزاب اللي مش مصرح لها تشتغل، وان الناس تعرف تصدر صحف جرايد في السوق يا ناس، وان قانون الجمعيات يتعدل علشان الجمعيات تشتغل صح، وان قانون الطلبة يتعدل لائحة الطلبة عشان الطلبة، وانه ما سمحتش ليه بقوانين الحريات اللي تطلق الناس اللي هم مش جاهزين. انا بكلمك عن اللي مش جاهز، واضرب لكم مثل واحد. انا لغاية دلوقتي عندي حزب العمل مثلا على سبيل المثال، حزب العمل ده حزب فضل مجمد 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 مجمد، ويعتقلوا الناس ويدخلوهم ويطلعوهم ويعملوا جريدة يوقفوها وكل حاجة. طب حزب العمل ده دلوقتي بعد 25 يناير يقدر يشتغل؟ قالوا له لا انت لسه مجمد يا عم، يشوفوا لنا اي طريقة نشتغل بيها، لا انت مجمد. طب انا بقول لكم خلوه يشتغل، تفضلوا يشتغل، انتوا اللي مجمدين ومش احنا. طيب حزب الكرامة، حزب تقدم تقدم تعملوا ترخيص، ما فيش فايدة حسني مبارك ونظامه ما فيش. طب قامت الثورة، ينفع حسني بالكرامة يبقى حزب صحيح؟ لا ما ينفعش لسه. ليه؟ يقولك إلا لو جاب لنا مليون جنيه ويقدم، وكمان دلوقتي بيقدموا تعديل لقانون الأحزاب اللي هم عملوه، لقوا حرية زيادة عن اللزوم. قالك لا أنا لازم أدي حق الطعون للناس علشان برضو الحزب اللي حب أعطله شوية، اعطله عشان لما ما يلحقش الانتخابات اعرف اعطله. هي دي التعديلات الوحيدة اللي ماشيين فيها بجدية، زي قانون المظاهرات والاعتصامات والكلام زي كده ما اصدروه كأنه ده الحاجة الوحيدة. وبرضه فاذا عندي اصبح الاحزاب التي كانت مجمدة لسه مجمدة، والاحزاب اللي مش مصرح لها لسه مش مصرح لها. الله، طب انت متهمني ان انا اللي جاهز ودول مش جاهزين. انا بقول لك شغلهم بقى اللي مش جاهزين دول، خليهم يشتغلوا، وانت اللي مش راضي تشغلهم. يبقى من المحق ومن المبطل؟ انت مصمم انك تفضل مكتفهم عشان تتحجج بتكتيفة الناس دول عشان تعطل ان الشعب يختار. فلذلك انا عايز اقول ان الشرف يقتضي انهم يصرحوا انفسهم حقيقة. انا عايز دستور محترم مفيش مانع، وعايز كل حاجة طبعا شيء طبيعي، لكن لا اقبل كمان ان تفضل السكينة على رقبتي سنة ولا سنة ونص لحد ما الله اعلم هيحصل ايه. والحقيقة انه ارجع مرة تانية للنظرة الحالمة الرومانسية الجميلة بتاعت ان انا هاخد وقت فترة زمنية اكسب فيها ارض واعمل واسوي والكلام ده. الكلام ده يا اخواني ما كانش حد غلب الحقيقة. وانا في رأيي انه اذا لم يكن عند الناس شجاعة ان يحرسوا ارادتهم فان كل شيء سيضيع في لحظة. ويفضل معروف انه صلب الوطن ده للناس اللي طبقا للمواصفات القياسية الامريكية، طبقا للمواصفات القياسية الغربية، طبقا للشروط الخارجية. انما الجماعة الشعبيين دول اللي جايين من الشعب اللي طالع اللي ملوش غير ان هو طالع من وسط الشعب ده يبقى على الهوامش وعلى الرصفة كده يقف يسقف يأيد يهتف يصوت، انما مش هو اللي يمشي في النهر. لا، آن الأوان أن يكون من يسير في النهر هو ابن أبناء الوطن. إنما أن يظلوا مهمشين يجب أن يكون هذا الكلام أن ينتهي والآن، لأنه لو صبرنا لن ينتهي أبدا وهتفضل نفس النظم هي التي تلد. أنا عايز أقول لحضراتكم أنه أنا الحقيقة لن أتهم أحداث ليبيا ولا أحداث اليمن باتهامات، بس ولا احداث تونس، بس انا عايز اقول لك انه يعني برضو خليني اضرب لك مثل حتى لو كان قاسي شوية، بس معلش هو انا ما انا لازم اكون هعمل ايه، انما ده الواقع. انا كان عندي، وانا ربما ذكرت هذا الكلام من قبل، انا كان عندي واحد اسمه مصطفى كامل، راجل مصري محترم بيقول كلام جميل وشعارات وطنية هايلة، فقال لازم الانجليز يمشوا من البلد، في احتلال انجليزي لازم يمشي. يمشي ازاي؟ قال والله والا هنخلص على نفسنا، يعني احنا ان شاء الله يا رب نستشهد جميعا. طب يعني ايه؟ طلع شعار قال الاستقلال التام او الموت الزؤام. حلو قوي. قالوا طب يا مصطفى يا درش تعالى نتكلم مع بعض، تعالى يعني تعالى نتفاوض يا اخي، يعني ماشي انت عايز الجلاء واحنا مستعدين نجلو عن الوطن، بس تعال نتكلم عشان يستهلكوا وقت وكلام. قال لهم لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. يبقى أصبح الاستقلال التام أو الموت والزؤام، تعال نتكلم، مش هنتكلم غير لما تجلوا. قفل سد الموضوع. إيه اللي بعد كده؟ إن هو يفضل يحشد المصريين وإنت تفضل تحشد الإنجليز وعملائه لحد ما دول يكبروا، دول يكبروا ويصطدموا وهيحصل جلاء للانجليز، لانه ده شعب كامل هيثور من اجل تحرير وطنه. المسألة هتخلص لانه تحدد المعسكران. طب احنا مش عايزين كده، نعمل ايه؟ عايزين نضرب مصطفى كامل ده، نروح مطلعين حد تاني خالص بقى يقبل بقى التفاوض، واصنع منه يعني أصنع له جاذبية شعبية، وأخذ القيادة الشعبية من الرجل المزرجن المعصلك ده اللي مش راضي يمشي معايا وأديها لقيادة تانية، وأقعد أتفاوض أنا بقى والقيادة التانية، وأنت بقى ربنا يوفقك إن شاء الله، أقعد كده متربس مش محدش هيجي لك. ولذلك قالوا على مصطفى كامل كان رجل وطني عظيم، بس كلامه غير قابل غير تطبيقي. وجابوا التطبيقيين قعدوا يفوضوا 34 سنة ولا 35 سنة وخلاص، يعني كل سنة طيبين طبعا ما فيش حاجة، وبرضو ما مشيتش غير بالإيه بالقوة إذا صح ما قيل. وانتوا عارفين طبعا أن في خفايا وخلفيات كتير الله أعلم بيها كتب، لكن مبدئيا يعني أنا يا إخواني مش عارف الكلام ده، أنا نفسي الناس يقرأوا في هذا الكلام عشان يعرفوا أن احنا في لحظات غير عادية، لحظات فارقة، وانه الناس اللي بيقولوا كلام في كلام في كلام دول ناس اذا افترضنا حسن النية ان شاء الله فيهم، ومش بتكلم عن ائمة التدبير، دول ناس بيضيعونا بصراحة. دول بعد شوية تلاقي الحكاية دي يعني انتهت تماما، مش هيعرف يبقى في حاجة. اضف الى ذلك نقطة خطيرة بقى، نقطة اعداد الدستور. ما هو انا عايز اعمل دستور جديد، فقال لك والله احنا بدل ما نستنى وتحصل انتخابات وبعدين يحصل ان الجمعية التأسيسية اللي هتحط الدستور تجتمع، طيب انا ايه رأيكم اعمل حاجة تانية، وهي ان انا اجيب الناس اللي هم هيعملوا الدستور دول اجهز لهم انا دستور. فبدأوا يعملوا لجان،
لجنة. احنا في الاول حقيقة يعني انا شخصيا قلت والله هي حاجة فيها ريبة شكلها كده مريب، بس مش هو تحضير، هيعملوا تحضير يعني هيجيبوا الناس اللي اشتركوا في دستور 71 ومعروف اسمائهم طبعا، والناس اللي اساتذة الدستوريين ومعهم شوية ناس ويقعدوا يعملوا اي بروفة تبقى موجودة، ويجمعوا بين الدستور بتاع سنة كذا وسنة كذا والدستور اللي جابوه من القمامة، والدستور القمامة مش دي اهانة، ده احسن الدساتير، كان دستور اترمى يعني اترمى لانه كويس، فواحد لقاه وعمله صحفي حققوا او يعني اظهروا للوجود. فاحنا افتكرنا تحضيريا حاجة شغل فني بحت، ناس اساتذة الدستور، الراجل ده كان استاذ جامعة في القانون الدستوري فيشتغل، وده استاذ جامعة في القانون الدستوري يشتغل، يعني يشتغلوا في شغلتهم مهنتهم. اذا بينا نفاجأ بان اللجنة دي مش عشان كده خالص، دي علشان تدخل مواد في الدستور في بروفة الدستور الجديد، وبعدين الاعلام يشتغل عليها يروجها ويثبتها بحيث انها تبقى فتنة لو حبيت تقرب منها. يجي الاسلاميين مثلا يتعرضوا لمادة منه يقولك الحق دي ردة الى الوراء، ده مش عارف ايه، وكأن المادة بقت مقدسة قبل ما يستفتى عليها اساسا ولا قبل ما تتناقش في الهيئة التأسيسية اصلا. وتطلع بقى منشطات الجرائد الهيئة التأسيسية تهدم ركنا من اركان الوطن بمش عارف الغاء المادة رقم 4، وهي مادة اصلا اللي عاملها 4-5 بتوع دستوريين. عايزين يعملوا صنم مقدما، صنم يعملوا المادة مقترحة عاملينها الناس دول ويروجوا لها اعلاميا ويدقوا الطبول عليها لحد ما تبقى صنم يصعب الاقتراب منه. طب ايه عايزين يحطوا ايه بقى في المواد دي؟ عايزين يحطوا نمرة واحد، وده فعلا الموجود نصا وانا شفته وكتب في الجرايد، هي دي حاجة سرية، عايزين ما يشفط ما يمتص شيء من الـ يعني اثار الاسلامية على الدستور. فيقول لك انتوا عايزين المادة التانية اللي هي بتقول الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع مش كده؟ عايزينها، ايوه طبعا ضروري، ده مش كفاية كمان، ده لازم تزيد، لان ده كان ايام الطغيان بيقولوها لنا كده عشان يسكتونا وعلشان يعملوا فترة جديدة للرئيس السادات وعشان وعشان. انما دلوقتي في عصر ان الناس هي اللي تختار امورها، لا المادة دي مش كفاية خالص، ده لازم المادة دي يحصل فيها ايضاح وحسم، مش متبقاش كده مادة عامة. واحنا هنشتغل في هذا وهنشتغل وبقوة، ومش هنسيب المادة التانية مبهمة، لازم تكون اشد يعني ادق صراحة وادق تحديدا معناها، ما يبقى مبلور ومفهوم فيه معنى ايه الصح وايه الغلط. وعلى فكرة انا عايز قبل ما تجاوز النقطة دي، اوعوا حد يضحك على حضراتكم ويقول لكم انهي اسلام بقى، اسلام الشدة ولا اسلام اسلام الازهر ولا اسلام السعوديين ولا اسلام حزب العمل ولا اسلام الجمعية الشرعية ولا اسلام انصار السنة ولا الاسلام بتاع الاسلام هو الحد الادنى، مبسوطين؟ هو القاسم المشترك، هو الذي لا خلاف عليه، اي حاجة مختلف عليها نسيبها لكم ما عندناش مشكلة. انما يعني الزنا ده حرام ولا مش حلال ولا مش حرام؟ اذا الزنا حرام، في حد قال انه مش حرام؟ خلاص طب لو سمحتوا يعني بقى يبقى الزنا حرام، خلاص حاجة بسيطة قوي، حاجة بسيطة. الكباريهات حرام ولا حلال؟ حرام مش كده؟ في حد قال ان الكلام ده حلال ولا حاجة؟ يقول برضو لو حد كده يقول، بس يبقى شريف يطلع يقول لا انا اطالب باستمرار الملاهي الليلية والكباريهات والخمر والزنا واستمرار نوادي القمار، ولا اقبل الرجعية الاسلامية والتخلف بتاع التيار الديني المتخلف الاسلامي الذي يريد ان يعيدنا الى الوراء، ومصمم ان يظل الربا وان يستمر العري. يقول بس انا احاكمهم الى الشرف، بس شرف ان يكونوا شرفاء، شرفاء فارس يقول رأيه. انما اذا اتفقنا ان في حاجة اسمها القاسم المشترك او الحد الادنى او بمصطلح الناس اللي زي حالاتي كده دول اللي هم شكلهم كده اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، نتفق على انه هو ده الحد اللي احنا عايزينه، واي شيء تاني محل مثلا الربا تيجي تقول له الربا يقول لك لا ازاي انت ما سمعتش الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ اللي كان فلان وبعدين بقى فلان وكده. هقول له طب ماشي كل اللي قالوا عنه المشايخ ده ده مش خلاص انا امشيه لك، بس ايه رايك في الربا اللي المشايخ دول بيقولوا عنه ربا، اللي كل دول كل العلماء اجماع علماء المسلمين مش حاجه اسمه ربا، ايه رايك نتفق ان الحاجه اللي ما اختلفش حد عليها ان ولا ما فيش حاجه خالص في الاسلام اساسا خالص ابدا، القران القران كلام ربنا ده كلام فارغ ومفيش حاجه اسمها ربا. قال واحل الله البيع وحرم الربا، بس ما فيش ربا الحقيقه، هو كان مش واخد باله في ربا. فاحنا اذا المساله مساله الحد الادنى، مش عايزين اكتر من كده. احنا لا نريد الان، بس يعني لو سمحتوا لا تشقوا علي وانا اشرح القضيه، لانه طبعا المساله انا بتكلم من ناحيه الاعتبارات العمليه دلوقتي، انا بتكلم انه خليني الامور اللي هي مسلمه مستقره، وبعد ما تبقى مستقره ومسلمه وواضحه كل شيء يحل. يعني مفيش حاجه هتبقى ملتبسه، مش عايزين اكتر من كده، مش عايزين احنا يعني الامور المختلف عليها، احنا ما بنجيبش المختلف عليه، احنا بنجيب المتفق عليه. عشان كده ولكن وليس في هذا ان نزاعا لأوامر الله عز وجل وشرائعه، أنا بس ببسطها بالصورة اللي قد يفهمها الشخص العادي الذي ليس له صلة بهذه الأمور. عشان كده أنا بقول إنه الدستور اللي هم عايزين يدخلوه يقولك طيب خلاص تنص فيه مثلا على حقوق للمسيحيين وكذا كذا 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 كذا، وتنص فيه ده تكريس للطائفية، ده بيعمل دستور عايز يكرس الطائفية، إنما لو مش هيعملها بالصياغة دي هيعملها بالصياغة بطريقة أخرى، أنه كل ديانة لها الحق الداخلي عشان تبقى ماشية للكل من غير تكريس، والإسلام كذا، لكن الإسلام دولة مدنية وأنه لا يجوز الارتكان إلى أي نصوص روحية ولا مش عارف إيه في مسألة الشرائع والقوي، ولا يجوز أن يكون هناك خلاف للمواد عن الشيء. الكلام ده اللي يقوله مين؟ اللي يقوله مين؟ ممثلي الشعب يا جماعة، الناس اللي الشعب ينتخبه. اول ما تقول له كده يقولك لا انا مش عايز احتكم للصندوق، بس مش عايز احتكم لممثل الشعب، انا راجل ليا وصايا على الشعب، انا مثقف، انا بيه، انا مفكر، انا تعلمت بره، انا تعلمت جوه، انا فبالتالي لازم امارس نوع من انه الشعب ما يعرفش مصلحته فين، انا اللي هعمل ده، انا اللي الله 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 الله, الله. ده انت عايزني اعترف بقدراتك العالية، مش عايز اعترف بمنطقك. يقول لي لا بس انا منطقي صح. طب انت منطقك صح وده منطقه مش صح ليه؟ وده ما هو مفكر، ده واخد دكتوراه من انجلترا وده من المانيا وده من فرنسا وده من امريكا، وده اشمعنى انت يعني؟ علشان ايه؟ ايه المقياس اللي يخليني اقول ان انت تبقى ذو وصايا؟ اقرأ المقاييس العالمية. المقاييس العالمية يعني التبعية تقصد لبلاد أخرى؟ يعني تقصد أن المقاييس العالمية أن أنا دوري أن أنا أبقى شبه؟ أنا عجبني مقال لأحد رؤساء التحرير الصحف الحكومية نشروا أظن يعني من أسبوع، الحقيقة الراجل استعرض فيه، أنا معرفوش أبدا يعني معرفوش إلا كاسم، إنما هو استعرض فيه إذا كان هو اللي كتبه يعني، لأنه ممكن طبعا أنتوا عارفين أن المقالات الحديثة ممكن مؤسسة كاملة، إنما إذا هو اللي كتبه فاستعرض فيه الحقيقة موسوعية ثقافية، يعني هو برضو لقيته مذاكر بلاد يعني فعلا فاهم الثورة الفرنسية، فاهم الثورة البلشفية، فاهم حتى الجانب اللي حصل في أوروبا الشرقية وتحولها، فاهم يعني، أنا أدركت أنه قاري كويس كتير إذا كان هو اللي عمله مش محضر له. وبعدين في الآخر وصل إلى أنه العالم وصل إلى تكوينة، التكوينة دي خلاص دي نتيجة التلاقي بين الاشتراكية والرأسمالية وبين مش عارف ايه وايه ثلاث، المهم وصل الى تكوينه من ثلاث عناصر، انا قد اكون نسيت ولعلي اتيكم بها ان شاء الله، انما ثلاث حاجات كده كان بيتكلم عنهم، وصل لتكوينه فقال طويل عريض عجبني جدا وقريته مرتين ثلاثة عشان استوعب سرعة النقلات اللي موجودة فيه دي بسرعة من معلومة المعلومة المعلومة حاجة جميلة. لكن في آخر المقال وصل إلى إيه؟ إنه العالم وصل إلى التكوينة دي ودي قمة النضج، وإنه يا مصريين خدوا بقى قمة النضج دي التكوينة العالمية اللي وصلت وتفضلوا طبقوها واعملوا بيها وما تفلفصوش منها. وخلوا بالكوا انه المفكر العالمي فلان هو الوحيد اللي كان قال ان الصراع الجديد سيكون صراع عقائدي، ويبدو ان نظرته هي الصحيحة، لانه ما وصلنا الان الى الصراع العقائدي. بينما يا سعادة البيه الصراع العقائدي في التاريخ البشري، سيبك من الاسلام خالص، سيبك من وجهة نظر الاسلاميين، اعتبر الاسلاميين دول وحشين، اعتبر ان احنا ناس مش عارفين حاجة، اعتبر ان ده التيار المراجعي المتخلف. انما هات التاريخ البشري العادي جدا 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 جدا، هات التاريخ البشري تجد انه العالم لم يحدث البتة مطلقا، لم يحدث مطلقا انه هو اشتغل الا على الاساس العقائدي، حصلش ابدا. حتى المعارك الاقتصادية والمعارك، يعني مثلا المعارك الاقتصادية والاجتماعية والعرقية، انا اضرب لكم مثل يا اخواني، كلمة القومية، القومية استخدمت عندنا احنا علشان تقطع المسلمين، انما انت عارف القومية اصلا دي قبل ما تيجي عندنا طلع في اوروبا ليه؟ عشان تجمع المتفرقين. الالمان مثلا كانوا شوية هنا وشوية هنا، ودي دولة ودي، فقالوا لهم القومية ليجتمع الألمان معا في قومية ألمانية. فالقومية عندهم كانت آلة تجميع، وبعدين صدروها لنا آلة تفريق، حاجة احنا ناس. ولذلك احنا معركتنا معهم معركة مع الجماعة العلمانيين والليبراليين والصنف اللطيف ده، ده معركة ثقافية اساسا. احنا بنقول لهم يعني اقروا استوعبوا، بس خلي يعني في ادراك. تاريخ القومية في العالم نشأ للتجميع وبعدين جابوه لنا للتفريق، ولو أنه كان للتفريق ما كانوش استخدموه أساسا أبدا. وقروا بس في تاريخ ألمانيا وتاريخ القومية العربية، يعني مش عايز أكثر من نموذجين أهو، اقرأ في تاريخ ألمانيا عشان تشوف القومية كانت فكرة عظيمة إزاي في أنها تلهم الخيال الألماني، أن يا سلام لو الأمة الألمانية تبقى واحدة، وشوف ازاي القومية جابوها هنا عشان تمزق الفكرة الاسلامية، عشان تعرف ان احنا، انتوا عارفين قصة بتاعت الحمير الثلاثة ولا لا؟ دي قصة لطيفة جدا وما اظن مشهورة جدا، انا بس يعني عشان انا خايف انها تبقى بايخة يعني، انما هي حلوة جدا والله، جميلة حتى لو اتقالت مليون مرة. يروى انه كان فيه لا ده هم حمارين، انا جبت التالت ده منين، هم حمارين، حمار كان يحمل حملا ضخما من الملح، شوية ملح، وماشي يا عيني يشيل في الملح تعبان، وجنبه حمار اخر فوقه حمل عالي كبير، لكن الحمار ماشي بيتنطط ولا همه وسعيد وخفيف. فقال له ايه ده؟ قال له اصل الحمل اللي عليا ده من الاسفنج، ده مراتب سفنج كده من اللي هي الهشة جدا، حمل اسفنج يعني ما مش شيلة. فحمار الملح بقى ماشي، حمار الاسفنج بيهزأ منه وهو مش عارف يعمل ايه. بعد شوية هدي حتى الحمار، حتى الحمار هدي، الى انه الله طبعا الملح اللي عليه ده ننزل الترعة، كأني سقطت، كأن اي حاجة واتحرك كده الملح ده يدوب خلص. ففعلا نزل الى الترعة وفعل هذا، الملح اللي عليه خلاص، وخرج يضحك ملء شدقيه ويقول أن الحمل بتاعي خلاص بقى خفيف. فحمار الإسفنج اغتاظ جدا أن زميله قد فقد حمله وصار خفيفا، وقرر أن يخفف هو حمله أكثر وأكثر، فنزل إلى الماء، إلى الترعة، نزل للترعة ليه؟ عشان يخف. فطبعا اللي حصل العكس، ان الاسفنج تشرب مية وطالع مش عارف يمشي. احنا عملنا كده، القوميين استخدموا القومية ليتجمعوا، روحنا احنا مستخدمين القومية لنتفرق. الناس هناك في اوروبا حبوا يطلعوا من الدين، لانه الدين كان اداة تخلف، لانه بيقول لهم ممنوع التفكير وممنوع المعرفة، ويقول لهم اعترفوا بذنوبكم عشان نغفر لكم. لما يعترفوا بذنوبهم يبتز النساء ويقع معهم في كذا، ويحصل انه يحرموا التفكير ويقولوا لا لازم رجل الدين هو اللي حاكم، ولازم لازم فنحوا الدين عشان ينطلقوا. روحنا احنا قايلين احنا كمان احنا هننحي الدين عشان ننطلق، بينما الدين عندنا هو اداة الاطلاق، لانه هو بيقول عكس اللي بيقولوا دول. فبقينا احنا اللي نزل الترعة ننزل زيه. ولذلك القوى العالمية لما يبقى موقفها من الدين ان الدين موقف ثانوي، مش اصلي في امريكا قوي، عايز تبقى مسلم ماشي، مسيحي ماشي، من غير دين خلاص ماشي، بوذي مفيش مانع، اي حاجة اللي انت عايزه، ده مش ثوابت وطن. في اوروبا نفس الكلام، كنت مسيحي امبارح، كنت كاثوليكي بقيت ارثوذكسي، رجعت بروتستانتي بقيت شيوعي، اسلامي، كله ماشي، ما عندهمش مانع، مش من ثوابتهم، مش من ثوابتهم اساسا. انما تيجي بقى تقرب مثلا ناحية الديمقراطية بتمثل ثوابته، تيجي تقرب ناحية حكاية الهولوكوست وانكار المحرقة بتمثل ثوابته. يوم انا بقى لما ابقى بفهم كويس اقارن بين الثوابت اللي عندي والثوابت اللي عنده، عشان اشوف الثوابت اللي عندي الدين مثلا والثوابت اللي عنده مثلا الديمقراطية او الليبرالية بقى او الهولوكوست ما تنكرهاش او معاداة السامية مالها او كده، واشوف هو بيقدس ده وبيدافع عنه ازاي وبيحاصر خصومه ازاي، وانا هعمل ايه في كده؟ مش هقارن الدين عندي بالدين عنده، الدين عندي بالدين عنده، طب ده ما يهموش خالص. راجل بطل العالم في المصارعة قال لي شايف عضلاتي، شايف التاني ده ما يهموش يقارن عضلاته بعضلاته، لان ده مغني مطرب بيطلع يقول الله بيغني، عايز صوته حلو، ما يهموش عضلاته تبقى قوية. تقول لي شوف عضلاتي وشوف عضلاته، يا ابني انت المطرب رقم واحد في العالم العربي، لكن ده المصارع رقم واحد. انا اقارن العبقرية بانه المهم عنده بالمهم عندك، قوته وحلاوة صوتك. ان وقارن واحد تاني مثلا عايز يطلع اشيك واحد، يقوم انا بشوف هو اشيك واحد ايه، اشيك واحد يعني مطرب ولا اشيك رجل سياسة؟ رجل سياسة مكتف نفسه بالكرافتة وبالقميص وبالجاكت يعني ده دي هيئته. انما التاني كل ما ينعكس شعره شوية اكتر ويلبس شورت رجل طويلة ورجل قصيرة، لهم طريقتهم، وحتى لعبت الكرة لهم طريقتهم. ما اقدرش اناقش اقارن اناقد رئيس دولة بأناقة مطرب مثلا او رسام، مش ممكن، ولا قصد شعر ده، لازم افهم الفرق ده. فنحن اسلاميا يا اخواني نحن قوم لنا عقيدة، هذه العقيدة من لوازمها، لو سمحت احفظوا، من لوازمها الشريعة، من لوازمها، ما اقدرش اقول على الحرام حلال والحلال حرام والا اما المس العقيدة. يقول لك ايه يعني ده تكفير؟ تكفير، بس انا من تكفير اللي هي القواعد، مش تكفير يعني تكفير اللي هم بيخوفوا الناس، تكفير يعني سوق القواعد. مثلا لما انا اقول لك ايه، انه كل انسان يتخابر مع العدو في لحظة الحرب فهو خائن للوطن، وده انزال حكم على الناس، انزال حكم، مادة قانونية، القوانين كلها انزال احكام. فكذلك انا بقول لك قانون الاسلام، انه نعم كل من زعم انه مسلم ولكنه ابى على الله ان تكون له سلطة في قوانين العباد فانه يخرج من الملة ان قصد هذا، او يعني اذا روجع فيه واصر عليه. دي قاعدة قانونية زي اي قاعدة قانونية في الدنيا، ولا يصح أن نترقص فيها، ما ينفعش يا إخواني، اعملوا معروف، ما ينفعش الألفاظ حمالة الأوجه عشان إحنا هنقول كلام صح وحلو وكل حاجة، بس هنسيب تميع لدى السامع. لازم واضح إنه ما دام الدستور والقانون حطوا مادة قانونية محكمة انه من حالف عدوه في لحظة الحرب واطلعه على معلومات عسكرية فهو مرتكب لجريمة القيانة العظمى، فكذلك انت عندك في الاسلام شيء طبيعي ان عندك مواد، ولا ما فيش بقى احكام خالص ولا مواد قانونية خالص. المادة انه كل من قال ان الله ليس له الحق في ان يفكر لي ولا ان يدبر لي فقد خرج من الملة. لازم الكلام يبقى واضح، والكلام ده مش ده كلام فلان او علان او ترتان، لا 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 لا، ده اجماع علماء الازهر، تونس، ليبيا، كل، ما فيش حد قال، لان امر طبيعي. بل قول الله تعالى ويقولون امنا، مش الايه بتقول كده؟ لو سمحتوا افتحوا في مصحف هنا اسمه، في سوره كده اسمها سوره النور في نص المصحف تقريبا بعد نصه بشوي، اسمها سوره النور، افتح كده هتلاقيه بيقول ايه. ويقولون، قول، كلام، ادعاء، زعم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم ده القول خلاص، العمل بقى، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يعني يتولى، يعني هو قال كده لكن لما جال التنفيذ ما بينفذش كده، بينفذ حاجة مش راضي ينفذ كده، مش راضي يستجيب لكده، مش راضي يذعن لكده. فبقى بيقول انا مسلم على فكرة، ومسلم احسن منك، وبفهم في ديني كويس، وبصلي، ومش ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، ثم في العمل يتولى فريق منهم من بعد ذلك. الاية، والاية ثلاث جمل، ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، طبعا ما يكلمونيش بتوع اللغة العربية، ما يتكلمش على الجمل، انما ثلاث مقاطع يا سيدي. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الحكم وما أولئك بالمؤمنين. دي آية واحدة، آية واحدة، قولهم كذا، عملهم كذا، حكمهم كذا. أقول لربنا معلش أنت مش واخد بالك يا رب، أنا لي رأي تاني، في تنظير آخر، في الأستاذ الدكتور لازم يتضح إن في اختلاف. إحنا مش بندور على الأرض المشتركة، لما ندور على الأرض المشتركة نعم ده صحيح، لكن في مصالح العباد، إنما في الفكر لا، الفكر يقوم على أساس التمايز، على أساس إنه كل واحد يطرح ما عنده ويظهر أوجه الفارق. إنما لما واحد نبقى ماشيين في الشارع نلاقيه اتصدم بالعربية، أنزل أنا وإنت بسرعة نشيله نوديه الإسعاف، وتبقى أنت يميني وأنا يساري، ولا أنت ليبرالي وأنا شيوعي، وإنت مش عارف ملكي وانا جمهوري، وانت يعني، انما احنا بنشيل ونوديه الاسعاف، احنا بنخدم الوطن، احنا بنقيم، بننظف الشارع، بندهن الرصيف، بنعمل تشجير، ده كلام ماشي. انما لما نيجي نتكلم انا مسلم وانت مسيحي مثلا، لازم انت تبين مسيحيتك وانا بين اسلامي، عادي جدا، مش حاجة وحشة. انما الدين اللي ملوش، يقول لك احنا قعدنا عايشين مش عارفين المسلم من المسيحي، ازاي مش عارفين المسلم من المسيحي ازاي؟ يعني لما الظهر بيدن لا المسلم بيصلي ولا المسيحي بيصلي، ولا المسلم والمسيحي بيخشوا الجامع يصلوا؟ ده انت بتقول كلام فظيع قوي، ده مش ممكن، ازاي ما تعرفهمش من بعض؟ يعني في رمضان، الصبح في رمضان، دول بيفطروا ودول ما بيفطروش، ولا الاثنين بيفطروا ولا الاثنين ما بيفطروش؟ ما هو انت برضو فهمني، يعني مثلا في الشارع لما تخرج المرأة تخرج محجبة، حتى المسيحيات بيخرجوا محجبات، ولا المسلمات هم اللي سابوا الحجاب؟ لازم، عيب الكلام ده قوي. اذا كنت انا بروح برا الاقي الجماعة السيخ لابسين لبس السيخ، لابسينه في الشوارع عادي، هو حر. يقولك ازاي انا ما كنتش بعرفهم من بعض؟ يعني ايه ما بتعرفهمش من بعض؟ مش فاهم. يعني لما نروح عزومة ويجي في الترابيزه اللي احنا قاعدين فيها كؤوس الخمره، المسلم والمسيحي بيشربوا خمره، ولا المسلم والمسيحي ما بيشربوش خمره؟ ولا المسلم، مع ان الخمره حرام عندهم اساسا كمان عند المسيحيين. فانا يا اخواني مشكلتي مع هؤلاء هي مشكله التخلف الثقافي، الحقيقه لازم نقرر هذا، التخلف الثقافي، عدم الادراك. ولازم الصوره تبقى واضحه وظاهرة، ولازم تعرفوا أنها لحظة فارقة في تاريخ الوطن. أنا أظن أن حديث اليوم أوله غير آخره، أوله حدثتكم فيه عن الجمعة أول أمس وما حدث فيها بشأن الاحتشاد الثوري وما إلى ذلك، وحدثتكم فيها عن مسألة ترشيح
49% فأقل وما يمكن أن تؤدي إليه تماما في الخمس سنوات القادمة. وحدثتكم عن مسألة ولكني حدثتكم في الجزء الثاني عن موقف الإسلام من الطرح غير المستقيم أو غير الصحيح الذي يطرح. أيها الإخوة، تبقى لي كلمة واحدة: ثقوا أن شعب مصر هذا، ثقوا فيه، بمعنى أنه كما أقول دائما، من كان له طرح فهو طرحه شخصيا، يطلع صح أو غلط بس ده بتاعه، بيقولوا من جوه استوديوهات متقفلة وعليها حرس وكذا. إنما إذا أراد أن يزعم أن الشعب يريد ذلك، فلتكن لقاءاتنا معه أمام الناس في القرى والمدن والشوارع والحواري والنوادي. شرط واحد أن يكون الناس لهم الحق في أن يحضروا، لا لشيء إلا ليعرف من الذي يتكلم بما يحبه الناس ومن الذي يخاف منه الناس، ليأتي وليقول أنا أدافع عن. إنما يبقى الرأي ده رأيه هو، مفيش مانع، أنا موافق إنه يبقى رأيه، يمكن يطلع صح كمان. إيه رأيك؟ كمان ممكن رأيك يطلع صح، بس اعرف إنه ده رأيك أنت لوحدك. إنما أن تنسبه إلى أمة ليس هذا مطلقا، يعني ليس هذا رأيها وليس هذا قرارها وليس هذه رؤيتها وليس هذا شيء يخصها، وإنما ده أنت، وأنت حر فيما تقول. أيها الإخوة، لقد سعدت الليلة بهذا اللقاء، ولعلنا ونحن في هذه يعني الإنارات والإضاءات نصل إلى الاتفاق على أننا إنما نجمع الناس ثقافيا، لأنه آن الأوان أن يظهر من الناس ومن الشعب وما الذي يريده وكيف، وأن نوضح ونجلي كل شيء. أسأل الله ألا تفلت اللحظة الفارقة ثم نلقى الله يوم القيامة وقد ملكنا أمرنا ففرطنا فيه وعدنا إلى الظلمات من جديد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ضيعنا اللحظة الفارقة وقد ملكنا الله أمرنا ثم نندم بعد ذلك لسنين. أسأل الله ألا نكون قد ضيعنا اللحظة الفارقة ثم يأتي أبناؤنا من بعدنا يعيشون عصورا كالتي عاشها أجدادهم وآباء أجدادهم وآباؤهم، ويبقوا امتدادا لما يتعرض له هذا الشعب. أيها الإخوة، أسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم، وإلى لقائنا في الأسبوع القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، ومن مشكات سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي، هيا نجدد صالح النية، فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية، نعيش لأغلى أمنية ونسعى في رضا الرحمن، بيان الحق بالتبيان.